إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، إن من المهمات العظيمة التي يحتاج العباد إلى معرفتها، وبالأخص أهل الملة الإسلامية، التوحيد، فهم أحوج إليه من غيث السماء ومن ضوء الشمس الذي يذهب عنهم حنادس الظلماء، فضرورتهم إليه أعظم الضرورات، وحاجتهم إليه مقدمة على جميع الحاجات. كيف لا يكون ذلك؟ والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فلا حياة للقلوب، ولا سرور، ولا لذة، ولا نعيم، ولا أمان إلا بتحقيق لا إله إلا الله. قال ربنا في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس الأمر كما تظنون، ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالظلم في الآية السابقة هو الشرك، فالشرك أظلم الظلم وأنكر المنكرات وأقبح القبائح وأعظم الذنوب على الإطلاق. والتوحيد يا عباد الله هو مفتاح السعادة وطوق النجاة الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحققه ويسعى إليه، وأن يتشبث به غاية التشبث، وأن يعض عليه بالنواجذ. والتوحيد لا يتم ولا يكمل إلا باجتناب الشرك والخوف منه والحذر منه ومعرفة أسبابه ودواعيه، وأنه من أعظم الذنوب، ومع وجوده وحصوله لا تغفر الذنوب، بل وتحبط الأعمال والطاعات. فها هو إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء والموحدين، خاف على نفسه وعلى بنيه من الوقوع في الشرك، قال الله مخبرا عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فكيف لا نخافه نحن على أنفسنا. ولخطر الشرك أن من لقي الله وهو مشرك لم يغفر الله له. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولخطر الشرك أنه محبط للأعمال والطاعات. قال الله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فيا حسرة على من اجتهد طيلة حياته وطيلة عمره في تحصيل الأعمال والقربات وخالط ذلك الشرك بالله فحبط عمله، فكان ممن قال الله فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكم تجد من بعض المسلمين من يخرم توحيده، بل من يهدم توحيده، فليس له إلا اسم الإسلام فقط، ظن أنه بمجرد نطقه للشهادتين أنه صار موحدا، ولم يبال بالأقوال والأفعال والأعمال والاعتقادات التي تهدم التوحيد وتجعله على شفا جرف هار، بل تهوي به في الهاوية فالله الله في تحقيق التوحيد قولا وعملا وفعلا واعتقادا، والله الله في اجتناب ما حرم الله من أقوال وأفعال ومطعوم ومشروب، لأن من كمال التوحيد وكمال الإيمان البعد عما حرم الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، إن الشرك بالله عز وجل له صور متنوعة وأشكال مختلفة وأبواب كثيرة، الواحد منها يكفي لحبط عمل صاحبه وإدخاله النار. وإننا وفي هذا المقام سنتحدث عن عبادة عظيمة وقربة جليلة لا تكون إلا لله ولا تصرف إلا لله وحده، ومن صرفها لغير الله فإنه يعتبر مشركا بالله شركا أكبر يخرج من الملة. إن هذه العبادة العظيمة والقربة الجليلة هي عبادة وقربة الذبح والنحر ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فالذبح لله من أجل القربات ومن أفضل الطاعات والعبادات. قال الله آمرا نبيه إبراهيم عليه السلام أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبيحة، فقرن الله عز وجل الذبح بالصلاة: قل إن صلاتي ونسكي، يدل على أن الذبح عبادة خالصة لله وحده لا تكون إلا له وحده سبحانه وتعالى، كما قال الله: لله رب العالمين لا شريك له. فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله، فهكذا النسك وهو الذبح لا يكون إلا لله وحده، وأمر الله بأن يكون ذلك له وحده: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله: فصل لربك وانحر. فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله، فهكذا الذبح والنحر لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. وقال الله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فجعل الله سبحانه وتعالى الهدي الذي يهديه الحاج في حجه من شعائره سبحانه وتعالى، التي يحب أن تقام وأن تظهر، فهذا يدل على أنها عبادة عظيمة وقربة جليلة، ألا وهي قربة الذبح ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فهي عبادة مالية، بل من أجل العبادات المالية بعد الزكاة، فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة. أيها المسلمون عباد الله، إن الذبح التعبدي يكون في أربعة أشياء: الأضحية والعقيقة والهدي والإيثاء بالنذر. فالأضحية هي لله، يقصد صاحبها بها وجه الله والتقرب إلى الله وشكر الله سبحانه وتعالى وإظهار شعائره. وهكذا العقيقة التي تذبح في اليوم السابع للمولود هي لله، يقصد صاحبها بها التقرب إلى الله وشكره وفك رهنه. وهكذا الهدي الذي يسوقه الحاج في حجه هو لله، يقصد صاحبه به التقرب إلى الله وشكره وإظهار شعائره. وهكذا الإيثاء بالنذر، من نذر بذبيحة لله فيجب عليه الوفاء بنذره لأنه طاعة لله. قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطع الله فليطعه. وقد يتصدق البعض بذبيحة للفقراء والمساكين ابتغاء وجه الله، فهذا من الأعمال الصالحة والقرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فصاحب الأضحية وصاحب العقيقة والهدي ومن نذر بذبيحة لله أو من تصدق بذبيحة لله حال ذبحه أو نحره لتلك الذبيحة يستشعر في قلبه تعظيم المذبوح له وهو الله، والتقرب إليه والتذلل له بتلك الذبيحة. فلما كان هذا هو المقصود من الذبح كان عبادة خالصة لا تصرف إلا لله وحده لا شريك له. ومن صرفها لغير الله فإنه يعتبر مشركا بالله شركا أكبر يخرج من الملة. ولهذا لعن الله على لسان رسول الله من ذبح لغير الله. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله يدل على عظيم وشنيع هذا الفعل وهذه الجريمة وهذا الذنب وهذه المعصية، حتى ولو ذبح شيئا صغيرا، ولو دجاجة أو حمامة أو عصفورا، بل حتى ولو ذبابا. وتأملوا معي رعاكم الله هذا الحديث الذي يبين لنا عظيم شناعة تلكم الجريمة والذنب والمعصية الذي هو الذبح تقربا وتعظيما لغير الله. فعن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل رجل النار في ذباب، ودخل رجل الجنة في ذباب. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: مر رجلان على صنم، على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا. فقال لأحدهما: قرب. فقال: ليس عندي شيء. فقالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال الآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب شيئا من دون الله. فضربوا عنقه فدخل الجنة. فذلكم الرجل الذي قرب الذباب، لذلكم الصنم وذلكم الوثن، قربه بنية التقرب. ولو أنه قرب الذباب بنية التخلص من الإيذاء والقتل القتل ولم ينوي التقرب له ولم ينوي التقرب لم يكفر. قال الله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فذلكم الرجل الذي قرب الذباب إن شرح صدره وقصد التقرب لذلكم الصنم وذلكم الوثن فاستحق النار والعياذ بالله. وكم تقع طوائف من المسلمين في هذا المنزلق الخطير الذي ينزلق بهم ويهوي بهم إلى جهنم وبئس المصير. فتجد من يتوجه بالذبح تعظيما وتقربا للبدوي أو للعيدروس أو لابن علوان أو للأهدل أو للحساني أو للجيلاني أو يذبح لحجر أو لشجر أو لكوكب من الكواكب أو يذبح لقبر نبي مزعوم أو ولي أو صحابي أو ما يسمونها بالعتبات المقدسة. هذا شرك بالله، شرك أكبر يخرج من الملة. فالذبح للقبور ولأصحاب القبور أيا كانوا يعتبر شركا بالله، حتى ولو سمى الله حال ذبحه، ولو سمى الله ألف مرة، ولو قرأ القرآن من أوله إلى آخره وهو يذبح لقبر أو ضريح فهو شرك بالله. كيف يسمي الله ويذبح لغير الله ويتقرب بالذبيحة لغير الله؟ هذا هو الشرك بعينه. أيها المسلمون عباد الله، وإن من الذبح الشركي الذبح امتثالا لأمر ساحر أو كاهن أو عراف، فيأمره ساحر أو كاهن أو عراف بذبيحة معينة على شكل معين وصفة معينة ولون معين تذبح في البقعة الفلانية والمكان الفلاني من أجل الحصول على كذا أو من أجل دفع كذا، فهذا شرك بالله، شرك أكبر، لأنه يذبحها قربة للجن والشياطين والعياذ بالله. ومن الذبح الشركي الذبح عند حفر الآبار عند الابتداء أو عند الانتهاء منها. ومن الذبح الشركي يا عباد الله الذبح للجن عند باب البيت الجديد قبل دخوله ابتغاء رضائهم، فهذه عادة جاهلية وهو شرك بالله. وبعضهم إذا حفر قواعد البيت ذبح، وإذا أسس أساس داره ذبح، يذبح للجن حتى تحميهم ولا تؤذيهم وطلبا لمرضاتهم، فهذا شرك بالله. وبعضهم إذا أتم وأكمل بناء بيته يذبح قبل دخوله، لماذا؟ قال: حتى لا تقربه الجن، يذبح للجن أو باسم الجن حتى لا تقربه الجن. هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، أول من سيأتيه هم الجن. وانظروا يا عباد الله كيف يلبس الشيطان ويمكر الشيطان ببعض الناس، فبعضهم إذا سكن بيته ولم يذبح ذبيحة فقدر الله عز وجل على أحد الساكنين في البيت أن يمرض، قال الناس: هذا بسبب أنه ما ذبح. انظروا كيف يزين ويلبس الشيطان على بعض الناس حتى يوقعهم في أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. الأصل يا عباد الله أن الشخص إذا أكمل بناء بيته أن يحمد الله عز وجل وأن يشكره، لا أن يشرك به ويرتكب أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. أما إن كان قصده من الذبح إكرام الجيران الجدد والتعرف عليهم وشكر الله عز وجل على ما من عليه من البيت والسكن الجديد وتعريف أصحابه وأقربائه بسكنه الجديد، ف فهذا أمر لا بأس به وهو جائز ومباح، لكن يكون ذلك بعد أن يسكن في البيت ولا يتعمد الذبح أمام عتبة البيت ومدخل البيت، كل ذلك سدا لذريعة الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالذبح للإكرام الأصل أنه مباح، تكرم ضيفك، تكرم من يأتيك، أو تذبح في وليمة عرس إكراما للمدعوين والحاضرين، فهذا أمر مباح ومندوب بل ومأمور به، قال عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاه. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو تذبح عند قدومك ورجوعك من سفر شكرا لله عز وجل على السلامة، وتدعو الأقارب والجيران، فهذا أمر مباح وجائز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر نحر جزورا أي ناقة ودعا الناس إلى ذلك. ومن الذبح الشركي يا عباد الله الذبح من أجل الحصول على كنز أو مال، فبعض الشيطان يخيل له الشيطان في المنام أو بتكهن ساحر أو كاهن بأنه في المنطقة الفلانية والبقعة الفلانية كنز مدفون، ويقولون له: لا بد من ذبيحة تذبح للجن، وإلا فإن المال والكنز سيصير رمادا وفحما أو تصاب بالجنون. فيذهب المسكين ليبيع دينه وإسلامه، ويذبح دينه وإسلامه بالسكين، وفي الغالب لا يجد شيئا، لكنه قد وقع في الشرك بالله فخسر دينه ودنياه. ولنفرض أنه وجد شيئا، فما ينفعه ذلك وقد كفر وأشرك بالله من أجل حطام الدنيا الفانية. وإن من الذبح الشركي يا عباد الله الذبح للجن عند صرعها لبني آدم، فالبعض إذا صرعته الجن بمس أو سحر إذ به يذبح للجن حتى تفك صرعها أو تحل سحرها، إما بتكهن ساحر وأمر ساحر أو كاهن، أو يفعل ذلك من قبل نفسه، هذا شرك بالله شركا أكبر. ووالله لو بقي المصروع على صرعه حتى الموت لكان خيرا له من أن يشرك بالله ويذبح للجن ابتغاء معافاته. ومن الذبح الشركي يا عباد الله ما كان يفعل ويذبح للعروسة عند دخول بيت زوجها، هم ما ذبحوا لها إكراما لها وضيافة لها، هم ذبحوا للجن طلبا للحماية وعدم الإيذاء، فهذه من الخرافات التي أوقعتهم في الشركيات. فهذا الذبح إن صحبه عقيدة فإنه يعتبر شركا بالله، أما إن لم يصحبه عقيدة فهو من أمور الجاهلية التي يجب نبذها وتركها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. ومن الذبح الشركي الخرافي أن يذبح للولد إذا مرض، فتراهم يذبحون الذبيحة ثم يلطخون الولد بدمها، وهذا ما يسمى عند البعض بالتكريش، وهو شرك وخرافة وسوس بها الشيطان إلى عقول بعض الجهلة. ومن الذبح الذي قد يكون شركيا من جهة وبدعة من جهة أخرى الذبح في الاستسقاء حال قحوط المطر، فإن ذبحت الذبيحة لغير الله للجن فإن هذا يعتبر شركا بالله، أما إن ذبحت الذبيحة في الاستسقاء لله من أجل التصدق بها فإن هذا يعتبر بدعة فمن أين لهم تخصيص الذبح في ذلك الوقت؟ ومن الذبح الشركي، ومن الذبح الذي قد يكون شركيا من وجه ويكون محرما من جهة أخرى، الذبح في وجوه العظماء والوجهاء. فأول ما يقدمون يستقبلون بذبيحة تذبح أمامهم وعند أقدامهم. فإن كان المقصود من الذبح التعظيم والقربة فهو شرك بالله، وعلامة ذلك أن يتعمد الذبح أمام وجوههم وأن يريق الدم أمام أقدامهم، فهذا شرك بالله ولا يجوز الأكل من تلك الذبيحة. أما إن كان خاليا من التعظيم والقربة فهو فعل محرم ولا يجوز الأكل من تلك الذبيحة حتى ولو سمى الله عليها، لأن نيته تعظيم المذبوح له وهو ذلك الشخص، فهي مما أهل به لغير الله. أما إن كان القصد من الذبح الإكرام والضيافة وإطعام الناس فإن هذا أمر مباح وجائز، لكن لا يتعمد الذبح أمامهم أو عند أقدامهم، بل يذبحها في وقت آخر وفي وقت غير وقت مجيئهم، كل ذلك تحرزا من الوقوع في الشرك بالله وتعظيم الذبيحة لغير الله. ومن الذبح المنهي عنه الذبح في مواطن كان يذبح فيها لغير الله، كالذبح في المقابر أو بجانب القبور أو إذا كان هناك وثن أو عيدا من عيال المشركين، فإن ذلك لا يجوز تحرزا من تعظيم تلك الأماكن وحتى لا يلبس على الناس. ومن الذبح المحرم ما يفعله بعض العوام في بعض البلدان من ذبح الشاة الغنم بين رجلي الحاج عندما يعود من حجه استقبالا له، فهو فعل محرم ولا يجوز الأكل من تلك الذبيحة حتى ولو سمى الله عليها، لأن نيته تعظيم فلان من الناس بهذه الذبيحة فكانت مما أهل به لغير الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين، وإن من الذبح الذي يكون شركا من جهة ومحرما من جهة أخرى ذبيحة الهجر، وهي ما يذبح ويقدم إرضاء للخصم. فإن كان الذبح صاحبه القرب والتعظيم من الذابح للمذبوح له فهو شرك بالله، أما إن لم يقصد التقرب والتعظيم فهو فعل محرم، فهو حكم بغير ما أنزل الله، ولا يجوز الأكل من تلك الذبيحة، فهي ليست لله، هي من أجل أن يرضى فلان من الناس، فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وقول الله تعالى: مما أهل به لغير الله. وفي الحكم بالهجر حكم بغير ما أنزل الله، لأنه جعل الذبح والذبيحة إرضاء للخصم حالا محل أحكام شرعية كثيرة، فهو يؤدي إلى تعطيل الحكم بما أمر الله عز وجل. قد يستحق الجاني عقوبة شرعية بنص القرآن والسنة فلا يعاقب بها ولا يلزم بها، وطريقة التخلص منها ذبيحة الهجر. من أين لهم هذا التشريع؟ أي دين وأي رسول أمرهم بها أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة داعيا إلى الله وحاكما بين المسلمين وحالا لمشاكلهم وفصل نزاعاتهم، فهل لجأ إلى الذبح وتقديم الأبقار والإبل والأغنام في فصل نزاعات الناس؟ لا، وهكذا الصحابة ومن بعدهم من الأمراء والقضاة، هل علم عن أحدهم أنه كان يستخدم الذبح وتقديم الأبقار والأثوار والأغنام من أجل فصل نزاعات الناس؟ لا، لم يعلم ذلك، لأنه محرم وفعل شركي وحكم بغير ما أنزل الله، وفي الحكم بالهجر إنقاص للمجني عليه، ربما له عليهم دم أو تكلم في عرض أو اعتداء بغير حق، فإذ به يبيع دمه وحقه ببقرة أو كبش أو ثور، فهذه منقصة وليست مذمة كما يظنه بعض الناس. الشرع قد بين أحكام الجنايات وغيرها من الأحكام، إن كانت القضية قضية قتل عمدا، إما القصاص وإما الدية وإما المسامحة والعفو بدون مقابل، لا بقرة ولا كبش ولا ثور. وإن كانت القضية قضية اعتداء في سوق أو مدرسة أو مبنى حكومي أو غير ذلك، فيكون الحكم بما يراه القاضي والحاكم مناسبا من العقوبات التعزيرية بغرامة مالية لصالح طريق أو مدرسة أو مشروع ماء ينتفع به الناس أو غير ذلك من المصالح العامة، أو ما يراه القاضي والحاكم مناسبا لكل شخص بحسبه. وفي الحكم بالهجر أيضا إنقاص واستهزاء بالجاني ولمن أتوا معه من عقلاء ووجهاء ومشايخ. الجاني قد جمع العقلاء والمشايخ والوجهاء والفضلاء وذهب إلى المجني عليه يريد الصلح، يريد العفو، يريد المسامحة، يريد الوفاق، والمجني عليه لا ينظر إليهم، ينظر هل جاء معهم ثور أم لا. إن جاءوا بأثوار عفا وصالح، وإن لم يأتوا بذبيحة لا يعفو ولا يصفح ولربما ردهم. هذا احترم الناس والوجهاء والعقلاء والمشايخ والفضلاء، أم احترم الثور والحيوانات؟ هذا عنده وجه الثور ولا وجه الفضلاء والمشايخ. فنعوذ بالله، بعض الناس يريد أن يتقرب إليه بذبيحة، الأصل أنها لا تقرب إلا إلى الله عز وجل. فبعضهم لا يرضى بالدية أو الصلح أو العفو أو المسامحة أو الوفاق إلا إذا ذبح له أو قدمت له رؤوس الأبقار والأثوار والأغنام، إما أن تصفح وتعفو وتصفح صفح الرجال كما أمر الله، وإما أن تأخذ حقك بالطرق الشرعية. بعض الناس عندهم من الكبرياء والغطرسة ما نستعيذ بالله منه، لا يرضى بالصلح ولا بالمصالحة إلا إذا قربت الذبائح إليه وذبحت بين يديه. من أنت حتى تذبح الذبائح بين يديك ابتغاء مرضاتك؟ من أنت حتى يؤتى برأس ثور أو غنم ويذبح بين يديك؟ أتريد أن تكون ندا لله؟ أتريد أن تضاهي الله؟ أتريد أن تكون شريكا لله؟ هذه لا تقرب إلا إلى الله عز وجل. فنعوذ بالله من ضعف الإيمان ومن ذهاب العقيدة. وبعضهم يقول هي ما تذبح إلا من أجل الضيافة، هي ليست من أجل الضيافة، هي ما تذبح إلا من أجل إرضاء الخصم. ودليل ذلك أنهم يذبحونها أمامة ويأتون بها إليه، فهم يرون أن الذبح يعتبر حلا للمشكلة. فهؤلاء الذين لا يريدون إلا أن تذبح الذبائح أمامهم وأن تقرب رؤوس الأبقار والمواشي والأنعام إليهم، ليسوا خسارة على الإسلام، ليظلوا متناحرين متخاصمين إلى قيام الساعة ولا يشرك بالله وتقرب الذبائح التي لا تقرب إلى الله إليهم، هذا شرك بالله. فنعوذ بالله من ضعف الإيمان وذهاب العقيدة واضمحلال التوحيد. وذبيحة الهجر يا عباد الله حتى ولو سمى الله عليها فهي محرمة ولا يجوز الأكل منها، لأنها ذبحت من أجل إرضاء فلان من الناس وليست لله. فالتسمية وحدها لا تكفي. نقول ما هي النية عند الذبح؟ نيته أن يرضى فلان من الناس وأن يتقرب بها إلى فلان من الناس، فالتسمية وحدها لا تكفي إذا كانت النية فاسدة. فمسألة وقضية ذبيحة الهجر محرمة من أساسها، سواء أتوا بالذبيحة إلى المجني عليه فقبلها وذبح هو بنفسه فإنه لا يكون شركا، لكنه يقع في قبول الحكم بغير ما أنزل الله، وهو ذنب وجرم عظيم. وإن أتوا بها إليه فقبلها ولم يذبحها فهو أيضا قبول حكم بغير ما أنزل الله، والله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. بل يقول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وكل آية تنزل على كل قضية بحسبها. فمسألة وقضية الهجر محرمة من أساسها، سواء ذبح أو لم يذبح أو قبلها وردها، كما يقال مقبول مرجوع، هذا كله حكم بغير ما أنزل الله وشرع الله ودين الله. أين يذهب به؟ ها هو العالم كم تحدث فيه من قضايا وفتن ونزاعات، وتحل بغير هذا الفعل الشركي وهذا الفعل المحرم. فشرع الله كاف واف في حل وفي حل جميع خصامات الناس ونزاعتهم، لمن كانوا يعظمون الله ويخافون الله وعندهم تعظيم لدين الله. أيها المسلمون عباد الله، وهناك ذبائح بدعية اخترعها بعض الجهال من قبل أنفسهم لم ينزل الله بها من سلطان، ظنوا أنهم محسنون بها وهم مسيئون فيها غاية الإساءة. لا أجر لهم فيها، ليس لهم فيها إلا التعب والنصب، ولو بلغوا ولو بذلوا من أجلها الأموال الطائلة، لأنها اختراعات من قبل أنفسهم لم يأمر بها الله ولم يشرعها ويبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلكم الذبح في مكان يعتقد فيه أن فيه البركة، فتجد من يخصص أماكن للذبح فيها يعتقد أن فيها البركة، فهذا من البدع ومن الذبائح المبتدعة، الذبائح التي تذبح بعد موت الميت، وهذه عادة جاهلية نهى عنها رسول الله. فلقد كان أهل الجاهلية عندما يموت لهم الميت يذبحون عند قبره ذبيحة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا عطر في الإسلام. وبعضهم يوزع الأطعمة والبسكويت والحلوى عند قبر الميت أو في اليوم الثالث، فهذه كلها بدع وتكليف على أنفسنا، وليس لنا إلا التعب والنصب فقط. وبعضهم توسع في هذا فيذبح في اليوم الأول للميت، وفي اليوم الثالث، وفي اليوم العاشر، وفي اليوم الأربعين. أين الدليل على هذا؟ هل في القرآن ما يدل على هذا؟ هل في سنة رسول الله ما يدل على هذا؟ لماذا تخصيص هذه الأيام بالذات؟ بعضهم يقول صدقة عن الميت، لماذا لا تتصدق عنه في اليوم الخامس أو في اليوم الثامن أو في اليوم الخامس عشر؟ لماذا تحديد هذه الأيام بالذات؟ فهي بدعة محدثة وليس لصاحبها من الأجر شيئا، لأن ما يفعل لم يتعبدنا الله به ولم يأمرنا به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ها هو القرآن لنقرأه من أوله إلى آخره، وها هي سنة رسول الله الصحيحة لنقرأها ولنتفحصها من أولها إلى آخرها. هل هناك أمر بهذا؟ هل هناك آية أو نصف آية أو نصف حديث يدل على هذا؟ كل ذلك غير موجود. ومن أراد التصدق عن ميته فأيام الله واسعة وأبواب الصدقات كثيرة، أما أن نخترع ونخصص من قبل أنفسنا فهذا أمر مشروع، فهذا أمر ممنوع لا يجوز في دين الإسلام. ومن الذبائح المبتدعة الذبائح التي تذبح في الرجبية أو الشعبانية أو في الموالد وغير ذلك مما اخترعته عقول البشر، فهذه لم يأتي بها قرآن ولا سنة. ومن الذبائح المبتدعة اعتقاد بعض الناس أنه لا بد أن يذبح بما يسمى في الوقفة الصغيرة أو الوقفة الكبيرة. أولا، التسمية هذه غير ثابتة، لا يوجد إلا وقوف واحد وهو الوقوف يوم عرفة الذي هو اليوم التاسع، فبعضهم يعتقد أنه لا بد أن يذبح يوم الوقوف بعرفة، وهذا غير صحيح. الله عز وجل قد خص لنا الذبح في اليوم العاشر الذي هو يوم النحر، وقبل ذلك لم يأمرنا الله بشيء ولم يكلفنا بشيء ولم يأتي ذلك ولم يؤتى وينقل من ذلك عن رسول الله في ذلك شيء. فيا عباد الله، هذه لفتة بسيطة لهذه العبادة العظيمة، ألا وهي عبادة الذبح تقربا إلى الله عز وجل، فهي لله لا تكون إلا لله ولا تصرف لغيره، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك بالله. وهناك ذبائح محرمة يجب على المسلمين معرفتها واجتنابها حفاظا على دينهم وأموالهم وصحتهم، إن يسر الله مقاما آخر أتينا بها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا أولادنا وأصلحنا لأولادنا، وأصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لأزواجنا، وأصلحنا صلاحا لا فساد بعده. اللهم ارفع عنا البلاء والغلا والفتن على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.